I'm ويستدلون والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا باب ما يفعل بالهدي إذا عقد، ماذا حفظنا من ذلك الباب؟ نعم جد. ينحرها ثم يصبغ نعلها والهدي هو يقلد. لماذا يقلد بنعل أو نعلين في حلقه بحيث يوضع حبل وتكون هذه النعل أو النعلين في الحبل هذا يقلد بها الهدي ليعرف انه هدي. إذا عقدت نحرها ثم صبغ نعلها صبغها في دمها ثم ضرب بها صفحة زمامها أو جيرانها وتركها لمن أراد أن يأخذ منها يأخذ ليعرف أنها هذه، ولا يجوز له أن يأكل منها ولا لأحد من رفقته أن يأكل منها شيئا أيضا. من هم الرفقة الذين يمنعون من الأكل منها؟ هل هم الذين يخالفونه في طعامه، يعني الذين يكونون معه يشتركون معه في بورته، أو أن الرفقة هم الجماعة الذين يكونون معه جميعا؟ نعم، هذا يعني هذا القول يكون ايش؟ احوط، يكون احوط من ان نقتصر على بعضهم هكذا. طواف الوداع ماذا نقول فيه؟ نعم، ما واجب هي عن الحائض والنفساء، ومن عداهم فإنه يلزمه أن يؤدي هذا. طيب، من قدمه قبل بعض أعمال الحج في النهاية هل يعتبر صحيحا؟ لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا حقيقة لعلي تفردت إلي على سبيل الإجمال، وهو أني قلت أن طواف الوداع يكون كالختم بالخاتم على الكتاب، لكن هذه المسألة يحصل فيها الإخلال كثيرا، وذلك أنك تجد الأسئلة في اليوم 12 أن بعض الناس يقول أنا أريد أن أذهب الآن، يعني قبل الظهر قبل الزوال، أريد أن أذهب الآن لأطوف طواف الوداع. هم يحسبون على أساس الزحمة فقط، أطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك آتي وأرمي ثم انصرف من هنا، فما رأيكم؟ هذه أسئلة كثيرة ترد على من يتصدى للأسئلة في اليوم 12 بالأخص. والجواب أن من طاف طواف الوداع قبل أن يرمي الجمرات لليوم 12 فإن طوافه غير صحيح. طيب، إذا ذهب ماذا يلزمه؟ يعني إذا ذهب على هذا ماذا يلزمه؟ معنى عليه دم، هل عليه دم واحد أو عليه دما. نعم. ما يشغل. وليس بالغير. طيب. إذن هل في قنني يعني يجاوب على هذا ولا ما فيه؟ من يجاوب يا معا؟ أقول إذا هو ذهب في اليوم الثاني عشر قبل الزوال وطاف طواف الوداع ثم جاء ورمى الجمرة بعد الزوال، جاء ورمى الجمرات بعد الزوال، فماذا نقول؟ طواف الوداع في غير محله. لكن هنا هل يبطل طواف الوداع فقط او يبطل هو ورمي الجمرات؟ نعم، لعل هذا هو الصواب، وهو ان عليه دم واحد، لان الطواف الذي هو طواف الوداع هو الذي بطل، وعليه دم واحد فيه طواف الوداع. اذا تركه حتى خرج من حدود الحرم فليس يقوى، ولكن عليه دم فيه. من هو الذي يقول بأن طواف الوداع ليس بواجب؟ ها؟ الإمام مالك بن أنس. نعم، فيه خلاف، ولكن الحديث يدل على أنه في الحج أنه ورد أن الناس كانوا ينصرفون من منى، يعني كل يذهب إلى بلده. فلما جاء الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أما المعتمر فهو لم يبعد عن البيت بل هو فيه. نعم. باب ابن الكعب أورد فيه حديث عائشة: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنفذت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استكثرت. بني البيت، بنية الكعبة في شباب النبي صلى الله عليه وسلم حين كان عمره 35 سنة، وحين بنوه أوصى بعضهم بعضا بأن لا يدخلوا فيه إلا حلالا، فقالوا: لا تدخلوا في بناء الكعبة مال ربا ولا نهر بغي ولا كذا ولا كذا، يعني انه لا بد ان يكون حلال معروف مقطوع به. فلذلك بصرت فيهم النفقه من اجل هذا، فابتكروا شيئا من البيت من الجهة الشمالية فتركوه وأقاموا البناء على البقية. هي فيما يقال أنها جميع أرضيتها 27 ذراعا من الشمال إلى الجنوب، فتركوا حوالي 7 أذرع، فرفع البناء على هذا، وكانت الكعبة بنائها غير مرتفع كبير، ورفعوا بناءها وجعلوا لها بابا واحدا، وجعلوه مرتفعا بحيث انه لا يرقى اليه الا بسله، من اجل ان يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع، عند ذلك قال لعائشة رضي الله عنها: هذا القول لولا أن قومك حديث حادهم بالكفر لنقضت الكعبة ولا بنيتها ولجعلت لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه، يعني بابا شرقيا وبابا غربيا. فحدثت بهذا الحديث من حدثت من أقاربها، حدثت بذلك عبد الله بن الزبير الذي هو ابن أختها، وحدثت لي أخاها عبد الله بن أبي بكر، وحدثت لي غيرهما. ولما احترق البيت حينما فجاه الحصين أو أبو الحصين الحصين النمري غزا المدينة واستباح في عهد يزيد، ثم مضى إلى الكعبة. فلما أنها لما احترقت عند ذلك استشار، يعني تركها عبد الله بن الزبير حتى جاء الموسم ورآها الناس يحربهم أو يحربهم أو يجربهم على أهل الشام الذين غزوا الكعبة. ثم بعد أن انصرف أهل الموسم عند ذلك استشار في بناء البيت، وكان عبد الله بن عباس يرى أن يصلح منه ما وهى ويتركه، حتى أن الناس تطمئن نفوسهم باعتبار أنه بيت أسلموا عليه وأحجار أسلموا عليها. لكن عبد الله بن الزبير لم يرد هذا الرأي، فقال: لو احترق بيت أحدكم لم يصلح ما لها، بل سيحاول أنه يجدد. فعند ذلك قال لهم: إني سأستخير الله ثلاثا، يعني وما علم لي فسأنفذ. فاستخار الله عز وجل ثلاثة أيام فأذن له على بنائه. وكان قد حدثته خالته بهذا الحديث، فبناه على النعت الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخل فيه ستة أذرع من الجهة الشمالية أي من الحجر، وجعل له بابين، وجعل البابين لاصقين بالأرض على ما ذكر في الحديث، على ذلك ولكن بعد ذلك لما غزا الحجاج عبد الله بن الزبير وحاصروا مكة كلها ورموا الكعبة بالمنجنيق حتى انهم يعني رموه بالنار في ميقال فاحترق ايضا مرة اخرى وبعد ذلك كأنه لم يكن هناك كثير خراب ولكن قتل عبد الله بن الزبير وعندما قتل عبد الله بن الزبير كتب الحجاج الى عبد الملك بن مروان يعرض عليه الامر فقال عبد الملك ما لنا ولتبطيخ عبد الله بن الزبير وامره ان يعيد الكعبة على ما كان يدرغ الطول الذي في السماء ويستخرج الذي ارسله عبد الله بن الزبير من الحجر يخرجه ويعيدها على ما عملته قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ففعل وبعد ذلك قال ما أظن أن أم المؤمنين حدثت أبا خبيب اتهام عبد الله بن الزبير صحابي جليل فقال له عبد الله بن الحارث قال له بلى أنا سمعتها تحدث وحدثه بعد ذلك قال ليتنا تركنا أبا خبيب وما تولى بعد ذلك في عهد المنصور في عهده حج المنصور واستشار مالك بن أنس في إعادة بناء الكعبة على ما بناها عليه عبد الله بن الزبير والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مالك بن أنس يا أمير المؤمنين لا تجعل الكعبة ملعبة للملوك من جاء يهوى ما فعله عبد الله بن الزبير صنعه ومن جاء يهوى ما صنعه عبد الملك صنعه فتركه وكان رأيه رأيا شديدا رحمه الله فتركت على ما هي عليه المهم أن عبد الله بن الزبير إنما فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمله لولا أنه كان يلاحظ أمورا أولا كون قريش كانت حديثة عهد بالجاهلية فخشي أن يثير شرا واختلافا أو ما أشبه ذلك يقول وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نذر الكعبة وردها إلى ما كان عليه من قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم مصرعه، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، فيرون تغييرها عظيما. فتركها صلى الله عليه وسلم. المهم أن هنا تعارضت مصلحة ومفسدة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ترك المفسدة على جلب المصلحة. ودائما أن يعني أهل الأصول يقولون من القواعد ترك المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني إذا لم يمكن الجمع بين درء المفسدة وجلب المصلحة، فإنه حينئذ يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. ومنها فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا، إلا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك، ومنها تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم، وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي كما سبب. هكذا اقرأ باب الحج عن العاجز لجماعته. لجنانة وحرم ونحوهما أو للموت. أورد فيه حديث عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان راكبا معه على راحلته، فجاءت امرأة من خزعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افأخذت عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. يؤخذ من هذا الحديث اولا انكار المنكر عند القدرة عليه، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف وجه الفضل. اخذ من هذا الحديث او اخذ من هذا الحديث بعض اهل العلم، قالوا انه لا يجب ستر الوجه، ولكن قولوا ماذا مرجوح، لان هذه المرأة كانت كاشفة الوجه ولذا نظر اليها الفضل، لكن قولوا ماذا مرجوح، والله سبحانه وتعالى قد امر النساء بان يسجلن عليهن من جلابيبهن كما في سورة الاحزاب، وامرهم بالتستر والحجاب كما في سورة النور الى غير ذلك، والأدلة على هذا متوافرة. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. يؤخذ من هذا على أن من استطاع الركوب، يعني الركوب على الراحلة أو الركوب على السيارة التي هي الآن نادرة الناس في الأسفار التي هي السيارات والطائرة، إذا كان لا يستطيع هذا إلا إذن يحج عنه. مفهوم الحديث على أن من يستطيع الركوب أنه لا يحج عنه ما دام يستطيع يحج بنفسه. لو فرض أن أحدا يستطيع أن يركب، فنقول هذا يحج بنفسه، فيجعل له من أقربائه من يعينه على هذا الأمر لا يحج، ولا يجوز ان يحج عنه ما دام يستطيع ان ينفذ بنفسه وبمن يعينه. فاذا كان يستطيع بإعانة من يعينه فانه حينئذ يجب عليه ان يحج. يقول هذا الحديث فيه الفوائد، منها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطلقة، وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة للاستفتاء والمعاملة وغير ذلك، ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية، يعني بكون النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل، ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه،